هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.
أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى كنز جديد من كنوز تراث الهوية، والتي سنتحدث فيها عن كنز تراثي جديد تفردت به بلادنا في موسم الحج، وهو مدرعة الحجاج.
شجاع بقولي في الإله، الواحد المنان.
الأعزاء المستمعون الكرام، تعتبر عادة التدره أو التمرجح على المدارح أو المراجح المراجيح في موسم الحج دون أن يكون ذلك بدافع اللعب والتسلية عادة من العادات والتقاليد الشعبية المتوارثة في اليمن، ولعلها نشأت من أصل خرافي حين كان الإنسان يعتقد أن عليه أن يحمي نفسه من الشرور بإحاطتها بالتمائم والتعاويذ. وبهذا المعنى تصبح المدرهة كمناسبة دينية رمزا طوطميا أنثروبولوجيا يمارسه الأفراد كخدمة يؤدونها لحجاجهم، ليشعروا من جهة بالإطمئنان عليهم ويقدموا لهم الحماية ليضمنوا استمرار بقائهم. ولم تكن عادة نصب المدارح لأغراض خاصة تقتصر على موسم الحج، لكنها أيضا كانت تعتبر عادة مهمة وملازمة للطقوس التي كانت تقام أثناء المواسم الخاصة بالزيارات الشعبية لأضرحة الأولياء والصالحين، والتي شاهدت كثيرا منها في طفولتي في تهامة. ومع أنني آنذاك كنت غير قادرة على تفسير ذلك، إلا أنني بعد تعمق في دراستها أصبحت أعتقد أن وجود المدرهة في هذه الزيارات يعتبر أيضا طقسا من طقوسها، التي ربما كان يعتقد أنها تساعد الروح على عودتها لذلك الجسد الذي فارقته. ولذلك أيها المستمعون الكرام، فإن إقامة المدارح في موسم الحج من كل عام عادة يمنية قديمة، لا أحد يعرف بالتحديد متى بدأت ولا لماذا ارتبطت بموسم الحج، إلا أن الأستاذ القدير مطهر الإرياني يعتقد أن السر النفسي والبعث العقدي والفكري لنصب المدارح أو المراجيح في هذه المناسبة إنما جاء من كون كل أرجوحة أو مدرهة معلقة في الهواء لها قانون يحكمها، فلها ذهاب إلى الأمام وعودة إلى الخلف. فإذا كان ذهابها إلى الأمام يتم بالإرادة وبالفعل الإنساني الذي يتم بالدفع من الخلف باليدين مثلا، أو ركض الأرض مثل الرحيل للحج الذي يتم بالعزم والانطلاق من قوة الدافع الديني، فإن أمر عودة المدرهة هي أمر قدري حتمي لا بد من حدوثه بقوته الذاتية أو بقوة قانونه العلمي المرسوم الذي يحكم على الجسم المعلق إذا ما مال عن مركز تعامده بقوة دافع ما أن يعود تلقائيا إلى الوراء ثم إلى الأمام، وهكذا حتى يستقر إلى وضع تعامده على مركزه. ومركز تعامد الحاج هو وطنه وبيته وأهله، ومن هنا جاء تفاؤلهم بعودة الحجاج على هذا النحو المحتم، وجاء تشاؤمهم أيضا من انقطاع حبل المدرهة أو سلسلتها الحديدية، ويعدونها مهالك قد يتعرض لها حجيجهم، خاصة قبل أن تتطور حديثا وسائل المواصلات، حيث كانت رحلة الحج رحلة شاقة مليئة بالمخاطر والمخاوف. وبالرغم من أننا حتى الآن لا نستطيع أن نجزم متى بدأت تحديدا هذه العادة الاجتماعية الشعبية الجميلة التي تنفرد بها بلادنا حسب علمي لقلة المصادر والمراجع التي تناولتها، إلا أن كتاب السلوك لمؤلفه بهاء الجندي ذكر أن المدرهة شيء اعتاد أهل اليمن عمله منذ ذلك اليمني الذي حج أول حجة إلى مكة قبل الإسلام. كما يذكر الكتاب أن هذه العادة كانت شائعة في صنعاء وخارجها وفي كثير من المدن اليمنية، بدليل أن والي عدن الملقب بالجزري نصب مدرهة للسلطان الرسولي المظفر علي بن عمر عندما ذهب إلى الحج سنة 659 هجرية، وقلده أغلب أعيان عدن في ذلك الوقت. أما بالنسبة لصنع المدرهة أيها الأعزاء، فقد كانت المدارهة قديما تؤخذ من أخشاب تتسم بالقوة والمتانة والطول، ويشترط أن تكون الأخشاب من أشجار الطلح أو الرمان لقوتها ومرونتها. وقد أشار الشاعر الشعبي إلى ذلك بقوله: يا المدرهة يا المدرهة وما لصوت شواني، قالت أنا وانية وما حدا كساني، وكسوتي رطلين حديد والخشب رماني. ويتم إقامة المدرهة ونصبها، وتشد أخشابها بحبال يتم اختيارها من أقوى الألياف الطبيعية التي يتم فتلها بقوة ومتانة تعرف في اللهجة الصنعانية الدارجة بحبال السلب، وربما استعيض عنها بسلاسل شديدة تصنع من الحديد. ومن عجيب دقة حرصهم على ارتباط عادة المدرهة بالحج أنهم يتعمدون عند نصبها أن تكون اتجاهها إلى الجهة الشمالية في الساحة التي تخصص لها، لكي تكون حركة المدرهة إلى الشمال في ذهابها وهو موقع الأراضي المقدسة، وإلى الجنوب في إيابها وهو موقع الوطن. المستمعون الكرام، إن من جميل ما تبرزه مدرهة الحجاج أنهم يتعاملون معها كما لو كانت كائن حي، فيقدمون لها كسوة يلبسونها إياها، هي عبارة عن قطع رمزية من ملابس الحاج أو الحاجة أو هما معا. فالحاجة يضعون نماذج من ملابسها الثمينة، كأن يكون زنة أو قميص من الجرز والستارة التي اعتادت أن تلبسها عند خروجها من البيت، إضافة إلى بعض حليها ومصوغاتها، وذلك أعلى المدرهة إلى اليسار. وإن كان الحاج رجلا فإنهم يضعون ثوبه وعمامته وجنبيته أعلى الجهة اليمنى في المدرهة. ويتم تزيين المدرهة بأغصان من الشذاب والريحان وغيرهما من النباتات العطرية، إضافة إلى تعليق جرس نحاسي على أحد جوانبها ليصدر أصواتا ذات رنين موسيقي مصاحبا لحركة المدرهة في ذهابها وعودتها. ولعلهم بذلك يذكرون أنفسهم بتلك الأجراس التي كانت تعلق في أعناق قوافل الجمال التي كانت أفضل وسيلة للسفر. كما تحرص أسرة الحاج على نثر قدر طيب من مختلف أنواع الحبوب المتوفرة لديهم على الأرض حول جوانب المدرهة، ليكون من نصيب الطيور وخاصة الحمام تيمنا وتبركا بالفضل الذي يرجونه من الله. الأخوات والإخوة المستمعون، تبدأ فعاليات المدرهة مع بداية صوت المسبح المرافق للحاج، وهو يؤذن إيذانا ببدء الرحلة، ثم يؤدي بعض الموشحات الدينية الشجية عند توديع الحجاج، وتنتهي هذه الفعاليات بمجرد أن يعلن ذلك الصوت الرخيم عودتهم عودة حميدة بغفران الذنوب. فإذا ما تساءلنا عن مؤلف النص الذي يرددونه المتدرهون أثناء تدرههم على المدرهة، فهو بالطبع مجهول المؤلف، شأنه في ذلك شأن الكثير من نصوص الأدب الشعبي، وإن كنت أكاد أجزم بأنها قصيدة تنسب إلى الغناء الشعبي النسوي، سواء من حيث طابعها العام الذي يغلب عليه الحزن التراجيدي الذي اشتهرت به المرأة، والذي كثيرا ما عبرت عنه بشكل غناء عفوي مثل قولها: يا هل علمي يا أخوتي وما لقلبي غاثي، أو حين تقول متسائلة: ما بش خبر من حجنا وما رزت شكبادي، وغيرها من المفردات التي تميزت المرأة باستخدامها في المحكي اليومي دون الرجل. لكنه أيضا يعتبر من النصوص الشعبية التي تدخل ضمن النصوص الاجتماعية التي لها علاقة وثيقة بالمجتمع وعاداته وتقاليده، ويسمى هذا النص عادة بالتدروه، وهي تسمية مشتقة من فعل التدره نفسه، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تسميتها بالقصيدة كما ورد في كتاب شعر النشيد الصنعاني الذي جمعه وحققه القاضي علي الأكوع رئيس جمعية المنشدين اليمنيين، إلا أنني أتحفظ على هذه التسمية، فهذه الأهزوجة لا تعد أن تكون نوعا من أنواع الفن الشعبي العفوي التقليدي أو ما يسمى بالغناوي الشعبية، ولها تقاليد شكلية خاصة بها في الأداء. ومن خلال اطلاعي على النص سواء في شكله المطبوع والمنشور في الكتاب المذكور أو من خلال استماعي إليه في العديد من التسجيلات الصوتية، لاحظت وجود اختلافات طبيعية في بعض رواياته زيادة ونقصانا، وهذا يعد سمة طبيعية لأن النص نتاج شعبي يمتلكه الشعب ويتداوله باعتباره نصا غير مغلقا، شأنه في ذلك شأن كل النصوص الشعبية المتداولة شفاها، والتي من الطبيعي أن يطرأ عليها بعض الإضافات أو التغييرات ربما على فترات متتالية تواكب تطورات الزمن، مثل اختلاف مسميات وسائل النقل. فمثلا لو تبصروا يا الحاضرين حين قامت السيارة، وردت في تسجيل آخر لو تبصروا يا الحاضرين حين قامت الطيارة، أو تلبية الاحتياجات النفسية المختلفة لمن يتداولونه بإضافة بعض المقاطع إلى النص، مثل يا صاحب الباص يا أمير، أمانتك أمانة، أمانتك في حجنا لا تلحقه إهانة. هذا البيت لم يرد في النص المطبوع للقصيدة، إلا أنني سمعت إليه في بعض الروايات الشفهية، ومع أننا لا نملك دليلا يوضح التاريخ الزمني الذي تمت إضافته إلى النص الأصلي، لكن هذا يؤكد أن النص تم بناؤه وتكوينه في مراحل زمنية مختلفة، ولعل الإضافة تمت إثر التغيير في معاملة السلطات السعودية لليمنيين، ومع ذلك ظل النص محافظا على إطاره العام. ويتكون نص المدرهة من عدة مقاطع شعرية قد يختلف تسلسلها وترتيبها من رواية لأخرى اختلافات طفيفة، لكنها في مجملها بقيت محافظة على إطار كلي يروي حكاية هذه الرحلة المقدسة التي يقوم بها الحاج منذ استعداده وعزمه على السفر، فيقوم بكتابة وصيته وتوديع أهله وجيرانه وطلب المسامحة منهم قبل مغادرته لبيته، مبتدئا رحلته للحج كجزء من العادات والتقاليد الاجتماعية التي يتداخل فيها الديني مع الشعبي، والتي يعتقد أن صحة الحج لا تتم بدونها. وقد عبر عن ذلك المقطع الذي يقول وابي عزم مكة يحج، وسامح الجيراني ووصى بما يملك معه، الله يوديه سالي، إلى أن تنتهي الرحلة باستقبال الحاج العائد، فيقول المقطع ويا أخو الحج الكبير قوم القفى الضيفاني، قوم اذبح الثور الكبير واضرب الطيساني، وفرش الديوان سواء ووضع المداكي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والتي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ولنا لقاء آخر مع كنز جديد بإذن الله.
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.